باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 15 من اول الايه 19: لذلك هكذا قال الرب: ان رجعت ارجعك فتقف امامي، واذا اخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون. هم يرجعون اليك وانت لا ترجع اليهم، وأجعلك لهذا الشعب صورة نحاس حصينا، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأخلصك وأنقذك، يقول الرب. فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من كف العتات. والإصحاح 16: ثم صار إلي كلام الرب قائلا: لا تتخذ لنفسك امرأة، ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع، لأنه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع وعن أمهاتهم اللواتي ولدنهم وعن آبائهم الذين ولدوهم في هذه الأرض: ميتات أمراض يموتون، لا يندبون ولا يدفنون، بل يكونون دمنة على وجه الأرض، وبالسيف والجوع يفنون، وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض، لأنه هكذا قال الرب: لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للندب ولا تعزهم، لأني نزعت سلامي من هذا الشعب، يقول الرب الإحسان والمراحمة. فيموت الكبار والصغار في هذه الأرض، لا يدفنون ولا يندبونهم ولا يخمشون أنفسهم ولا يجعلون قرعة من أجلهم ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية عن أب أو أم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة ربنا نختم العزة الستة لإرميا، اللي واخدة الإصحاح 14 والإصحاح 15. كنا شفنا موضوع العزة لغاية دلوقتي انه ربنا ارسل ارميا علشان ينذر الشعب بالسبي اللي هيحصل او المجاعة اللي هيعقبها بعد ذلك السبي، وفي الوقت نفسه ربنا كشف لارميا انه مش هيسمعوا كلامه، لا الناس هتتوب ولا الناس هتقبل كلامه، بدليل ان هما بيتأمروا ضد ارميا، وبالتالي قال له ما تصلي لهمش. فرد ارميا قال له: طب وانت بعتني ليه ابقى نبي؟ إذا كنت أنا هروح أقول لهم كلام محدش بيسمع، وفلات نفسه بتقولي ما تصلي لهمش. طب أنت اخترتني نبي ليه؟ إيه دوري؟ إيه خدمتي؟ نبي أروح أقول للناس يتوب. طب الناس ما تبوش أنا أصلي لهم، لكن أنت بتقولي هتقول لهم مش هيتوبوا وأنت ما تصليش. طب ما كان بنقص، ليه بعتني؟ ما نبني زي ما شوفنا المرة اللي فاتت من الخدمة دي سوى الخصام والنزاع. فلذلك بدأ إرميا يرثي لنفسه، قاعد يتصعب على حاله، فقال زي ما شفنا المرة اللي فاتت: ويل لي يا أمي، لأنك ولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض. أيضا في رسائل نفسه قال: لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت إرميا كان في حال إحباط، في حال يأس، حال حزن. النهاردة بقى اختم العزة ازاي ربنا هيتعامل مع ارميا، ازاي ربنا هيعالج المشكلة النفسية دي، الاحباط اللي بيمر بيه ارميا. يقوله في الآية 19: لذلك هكذا قال الرب، رد ربنا على الكلام الرثاء اللي قاله ارميا: ان رجعت ارجعك فتقف امامي. ان رجعت، انت مطلوب منك حاجة يا ارميا، ترجع. ارجع عن نظرتك لنفسك، ارجع عن رثائك لذاتك، ارجع عن ان تتصعب على حالك. لما انت تبتدي بالخطوة دي انا ارجعك، تيجي تاني تقف قدامي كنبي وتاخد مني الاعلانات وتاخد مني الرسائل. إن رجعت أرجعك فتقف أمامي. أنت إرميا قلت كلام صعب، أنت قلت ربنا أتكون لي مثل كاذب مثل مياه غير دائمة، كلمة صعب، ربنا ما بيكذبش يا إرميا. معلش يا إرميا أنا مسامحك في الكلام اللي أنت قلته، بس بشرط أن أنت إيه ترجع. لما ترجع عن الكلام اللي أنت قلته دوت، أنا بأكرر ليك الدعوة تاني، زي ما دعيتك من البداية تبقى نبي أنا لازلت بدعوك، نظرتي ليك رؤيتي ليك ما تغيرتش. ارجع عن الكلام السلبي، ارجع عن ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام. أنا أرجع وأضع كلامي في فمك زي ما ربنا قاله في الإصحاح الأولاني، إن رجعت أرجعك فتقف أمامي. يبقى مطلوب منك يا إرميا ارجع لرباط الجأش بتاعك، بلاش الهزة العنيفة اللي انت مريت بيها، أضبط نفسك، كن راضي عن عملك، كن فخور ان انت نبي حتى لو هم مش قابلين كلامك، ده الرجوع اللي مطلوب انت ترجع. ارجع عن افكار التذمر وعدم الرضا والشكوى اللي انت فيها ديت، الافكار دي بعدتك عني يا إرميا. ارجع، لما انت ترجع انا هعتبر كأن شيئا لم يكن، هرجعك تاني في ذات الكرامة في ذات المكانة، تقف قدامي اديك الاعلانات. يبقى هنا المبدأ حبايب اللي كلمة الله عايزة ترسخه فينا، انه ايه علاج الرثاء واحساس الانسان بالانكسار وبالهزيمة، يعني صعبانية الانسان على نفسه، يعني ايه علاج المدنة، وده اساس الاكتئاب، قاعد صعبان على نفسي انا بجراري وفين ربنا وليه سيبني وش معنى انا اللي بيحصل معايا كده، وقاعد حاطط نفسي قدامي وبتصعب على حالي. علاج الموضوع دوت ان الانسان يكف عن الرثاء للذات، يكف ان يقعد يتصعب على نفسه، يكف ان يقعد يشعر ان هو مظلوم، ان هو مضطهد، ان هو متروك، لانه ساعات بتحصل حاجة يعني عكس تماما اللي ربنا عايزه. يعني مثلا انسان عمل ونتيجة العمل ده بدأ يحصد ببساطة، وانا باحصد اللي مطلوب انه انا اقف قدام ربنا، ربنا غلطان، انا اللي جبت لنفسي كده، ده انت صنعت معايا رحمة، جزيتني بأقل مما استحق، هذه التوبة. لا، المشكل بقى ساعات يحصل العكس، وانا بحصد بدل ما اعترف ان دي خطيتي، ان ده بسبب ضعف فيا، انا مضطهد، اصل انا عشان خادم، اصل انا عشان بقول كلمة الحق، اللي بقول كلمة الحق ما بيقعدش يرثي لحاله، إليه قال كلمة حق لكن لما رثى لحاله انكسر، إرميا قال كلمة حق لكن لما عاد يتصعب على حاله انكسر. يبقى لو انا فعلا بقول كلمة حق، لا، ما يبقاش المردود بقى انه اصلا مضطهد، اصلا ما مش قابلني، اصلا المجتمع كله منافق، لا، ده بيعمل العكس، ده بيؤدي الى مزيد من رثاء الذات. يعني انا فعلا انا مضطهد، يعني طبيعي بقى ان انا اقعد زعلان كده وحاسس ان انا متروك من ربنا وانا غلبان وانا صعبان على نفسي، الحالة تزيد سوء روحيا، وطبعا بالتأكيد لها مردودات نفسية على الانسان. لا، لانه لو اللي انا فيه دوت بسبب سلوكي في وصيه في مؤازره وفي نعمه من ربنا، احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعه، طوبى لكم اذا طردكم افراح، مش تقعدوا تصعبوا على حالكم. لو انا بتصعب على حالي يبقى ده من السلوك في الوصيه، ده عكس تماما اللي عايزه ربنا، تكون النتيجه ان انا بنكسر زياده وببتدي احس بالعزله زياده عن الناس، وببتدي اتزكى زياده في عينين نفسي، وببتدي ازداد نقمة على اللي حواليا، سواء كان كنيسه او سواء كان مجتمع او سواء كان ناس، بيعمل العكس تماما. يبقى اذا العلاج يا احبه لرثاء الذات ان الانسان يتوب مع رجاء، انا اللي فيه ده انا السبب فيه، انا غلطان، لكن اقعد اتصعب على نفسي، لا، ده بيؤدي الى مزيد من الانغلاق والانحصار والضغط والانسحاب، نتائج وحشه او كبرية. يعني انا منعزل بس اصلا يعني كل الاشكال بقى ديت. فإرميا لما دخل في رثاء الذات ده ربنا قال لا، توب إرميا ارجع. ربنا ما مدحهمش، استمر يا إرميا، ده انت غلبان، ده انت مسكين، ده هم مضطهدينك، ده لا 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 خالص. لانه في الحقيقه لما الانسان بيضطهد فعلا من اجل ربنا، ارجع وانا ارجع لك، ارفض الفكر دوت، ما تستسلمش للروح ديت، مش انت بتأدي رسالتي، انا حسندك، لكن ما تقعدش تتصعب على نفسك كده وتقعد ترثي لذاتك، أمر خطير جدا. إن رجعت لابن الدار في القرى البعيد، أصلا مضطهد، أصلا غلبان، أصلا ضحكوا عليا، أصلا خدوا فلوسي، لا ولا كان شي يتوب، لا ده أقوم الآن وأذهب لأبي، هقعد أتصعب على حالي مزيد من التعب، مزيد من الخطية، لا أقوم وأرجع لأبويا. إن رجعت، لما رجع أرجعك فتقف أمامي. أول ما رجع الابن الضال هاتوا الحلة الأولى، يعني إيه؟ أنت غلطت، لا أنا ما أعتبر الفترة دي كأنها لم تكن، أنت هتاخد طبعا الحلة الأولى المعمودية وهو كلام أوكي طبعا بالتأكيد، بس من ضمن المعاني إيه الحلة الأولى؟ ترجع للمكانة الأولى بتاعتك، خلاص كأن الفترة دي قطعناها من حياتك. أنا مش هعاتبك على الكلام الصعب اللي أنت قلته في وقت ما أنت كنت قاعد قافل على نفسك كده. لذلك أحبه، يعني ده مبدأ ربنا أيوب في التجربة، الكلام صعب، نفس المبدأ ربنا بيقوله ارجع وأنا أرجع. طب لما رجع أيوب تكلمت بعجائب فوقي أندم في تراب الرماد، ربنا قاله خلاص لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. طب والكلام اللي في النص، لا احنا ما بني ادم يقعد يتصعب على نفسه، دي مرحله يعني مر فيها ايوب في التجربه، من كثره الهجوم اللي عليه سحبت عليه نفسه، طبيعه البشريه ما بننكرش ان احنا بنمر بيده. نكهتي غير مقبوله عند امراتي، حتى امراتي مش طايقاني، عبدي دعوته فما اجابني، صعبان عليه نفسه، اللي بيهموني دول ما كانش يعني يقعدوا مع كلاب رعيتي اللي بيشتموني دول، غلط يعني كلام ضعف. هو ده لما الانسان يبتدي ينحصر في نفسه، قال له لا ارجع، رجع ايوب، قال له خلاص ولكنك قلت حاجه. اما نصر لما كانت في الخباء وربنا بيقول لابونا ابراهيم، كل دي حالات انكسار، حالات هزيمه، حالات انحصار في نفسي، ارادت ان عمي يكون لبنيه سيدي كرشيخ، صعبان على فين؟ فكان زمان انت مدينا وعد من كان احنا كنا 75 سنة ودلوقتي احنا 99، لان عود نحو زمن الحياة كل سر ابني، يعني قول المية يعني قبل 25 سنة، يعني 24 سنة بالضبط. تقالي دلوقتي ما كنت جيتش من 24 سنة، جاي دلوقتي اللي اخلف، فبص النفسية صعبان عليهم، معقول اخلف؟ كلمة عدم ايمان. وحتى ربنا يعني عاتب امنا سارة في امام ابونا ابراهيم، قال له الناس ضحكت سارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ ما انا بصيت لنفسي فصعبان عليا نفسي، انت عايزني اخلف؟ ما كنت خلتني، خلفت من زمان، انت جاي دلوقتي بعد ما انا عجزت بص لنفسي. طب علمنا بولس الرسول بالايمان سارة اخذت قدره على انشاء نسل اذا امنت ان الذي وعده صادق. منين يا رب إيمان دي؟ الست ضحكت هي يوم بص ربنا بقى إن رجعت رجعت صار لا إيه ده أنا بيصحش، ما قلتش كلام، تابت بينها وبين نفسي، كلام ده ما يتقالش، وربنا قادر على كل حاجة. أنا متأسف إن أنا قلت كلمتين دول، وقت مضايقة، وقت ما انحصرتش نفسي، وقت بس ما قعدتش في الحال، يعني ما قعدتش في هذا الحال. أدي المشكلة يا حبايب، اللي يرثي بنفسه ويفضل جوه القوقعة ديت، يا ناقم ناقم على الدنيا كلها، كله وحش. طب هو ده اللي عايزه ربنا؟ انا بقول كلام صح، هو كلام صح ربنا هيسندني، بس انا اكف عن ال- 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 الرثاء للذات ده. حبايب صراحه كتير من اللي يعني لي مواقف يعني تجاه الكنيسه او غيره، يعني مش بدين حد، لكن انا بحلل ما اراه، محصور في نفسه. طب ومش توبه ديت؟ ربنا مش عايز كده، ارجع. ولو انت حامل يعني الواء الحق زي ما يقولون، يعني طب ما ربنا هيعذرك، ربنا هيسندك، الا لو ربنا لا عايز طريقه تتغير الاسلوب ايا كان. يعني في النهايه المشكله عندي مش في ان انا انحصر حاطط نفسي كده قدامي وبتصعب عليها، الموضوع خطير جدا يا احب، خطير جدا. وبالنسبه الاكبر انه علاجه بيكون مزيد من الرساء للذات، فلذلك احنا ما بنتعالجش، او يعني لما بعض يمر بالحال ده لا انا غلطان، وأنا مش هقعد في الحال دوت. لذلك أحد الأباء الكلمة لطيفة خالص عن الرجوع بوجه عام، بيقول يا ليتنا نرجع لإبراهيم، إبراهيم أبونا السماوي، حاملين نفوسنا رفقة كعروس لإسحاق، عروس للمسيح. طبعا في سكة بقى مزينة بالعطايا بتاعة إلعازر الدمشقي، يعني اللي هو رمز الروح القدس، كنا مرة اتكلمنا في الموضوع دوت. فيكمل يقول لذلك هكذا قال الرب إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت الثمين من المرزول. يعني أخرجت الثمين من المرزول ممكن تتفسر في ثلاث جوانب. بالنسبة لشخص إرميا، أنت إرميا نفس سمينة، أنت حطيت نفسك بكلام اليأس وكلام الإحباط وكلام الرثاء دوت وسط المرزول، وسط الخطاة. لا، إن أخرجت الثمين، طلع نفسك، مش ده مكانك يا إرميا، مش ده الأسلوب أو المنهج بتاع الحياة، اطلع اطلع إرميا من الروح دي ومن الرثاء دوت. إن أخرجت الثمين من المرزول، يبقى نفسه. أو أخرجت الثمين من المرزول، أنا قلت لك كلمتي، رحت تقول للناس كلمتي الثمينة، كلمتي الغالية، فلما الناس رفضوها أنت تخزلت، أنت انكسرت. لا إرميا، كلمتي كلمة الحق، حتى لو هم رفضوها ما تتكسرش. أنت صعبت عليك نفسك لأنك رحت تقول لهم ما يقبلوش الكلام، ما يقبلهوش. هم كون أن هم ما يقبلوش الكلام ده يقلل من قيمة كلمتي، ربنا بيقول لإرميا لا، طلع الثمين من المرزول، هم يرزلوها، لكن أنت بتتكلم كلامي وكلمتي لابد أن تكون. أنت للأسف لقيتهم رافضين الكلام فأنت تخزلت. لا، كلمتي حتم حتى لو هم رفضوها. وإذا أخرجت الثمين من المرزود، المعنى التاني. المعنى الثالث قال له ارجع وأنا أرجعك تقف أمامي. طب لما هتقف أمامي هديك كلمتي، لما هديك كلمتي هتروح تبلغها لهم، لما هتبلغهم بكلامي، كلامي ده هيكون سبب في توبة نفوسهم، تخرج نفوسهم السمينة في عينيا، بين قوسين يعني النفوس دي سمينة في عينيا، تخرج من المرزول، من الخطية. طيب لما انت تتخاذل يا إرميا، مين اللي هيوصل كلامي للناس؟ لا، ارجع يا إرميا، ارجع اقف قدامي تاني، سيبك من الروح ديت، ارجع خد كلمتي وروح بلغهم بكلامي، كلامي ده هيبقى سبب في توبتهم، لان في نفوس عايزة تخلص. وده عتاب ربنا لإيليا، مالك هاهنا إيليا، ده وقته إيليا، ده انت يعني انت عملت العمل العظيم بس فضل بقى يكمل. انت اثبت لهم بطل البعل، حلو خالص، والناس قالوا الرب هو الله، جميل جدا، ده هنبتدي نشتغل بقى، خلاص عرفوا ربنا، رجعوا ربنا. انت تروح تعلم بقى وتروح تعز وتروح تشدهم وتاخدهم في طريق توبة، تيجي انت دلوقتي تسيب الخدمة وتجري؟ لا. امال مين اللي هيكمل العمل مع الناس دول؟ نفس المنهج، نفس المبدأ، نفس الفكر، نفس الروح. واذا اخرجت الثمين من المرزول، لذلك يقول له الكلمة اللذيذة فمثل فمي تكون. يا تبقى انت الفم بتاعي، انا محتاج حد يوصل كلمة للناس. هيرفضوها بس انت ما تتكسرش لما يرفضوها، تكلم ولا تخف. لبولس ان لي شعبا كثيرا في هذه المدينة، حتى تتخاذل وترجع وبيضطهدوني وبيضايقوني، وطب انا منسحب، طب انت سايبني، مش وقت يا ابني الكلام دوت. ارجع وخد كلمتي وروح قولها، انا محتاج فم ليا في وسط الشعب. فمثل فمي تكون، جميلة قوي، كرامة كبيرة للخدام، مثل فمي تكون. بقى يعني كلامه هو كلام ربنا، كاهن رسول رب الجنود، من فمه تطلب الشريعة، انت الفم بتاعي، فمثل فمي تكون. عشان كده ربنا قال لموسى اكون مع فمك، لستم انتم المتكلمين بالروح ابيكم اللي بتكلم فيكم، فمثل فمي تكون. لذلك هكذا قال الرب إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون. بص بيعاتبه، هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. إيه يا إرميا حبيبي، أنت رحت بصفهم، هم متذمرين شاكيين، مفيش إيمان، هم اللي يقولك يا ابني مش أنت اللي تروح، هم يرجعون إليك. ارجع ارمي من كلام الإحباط ده طريقة الناس، ده أسلوب الناس، ده منهج الناس. لا تعال تعال حبيبي، مش أنت اللي تصلح لهم، مش أنت اللي تبقى خاطي زيهم، مش أنت اللي تسلك بطريقتهم. لا حبيبي، هم اللي يجوا يعملوا زيك. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. طبعا يا حبيب يعني بين قوسين، يعني كل واحد يراجع نفسه في الآية ديت، في معاملتنا وفي المجتمع ومع الناس. أنا اللي بروح ولا هم اللي بيجوا؟ بمعنى سلوك في الخطية أنا بروح أعمل زيهم وأسلك في الشر، ولا أنا أستمر في الطريق بتاعي واللي سالكين في الشر هم اللي يتوبوا؟ ما هو يرجعوا لي، مش يعني يعني مش كرامة بقى وتعالوا لي، لا يعني يرجعوا للطريق بتاعك، للمنهج، التوبة، ارجعوا لربنا. مش انت اللي تروح تبقى خاطي زيهم، مش انت اللي تجاريهم في السكك الوحشة. فبقول لك يا حبايب، يعني كم مرة بيبقى منهجنا ان احنا نجاري ونسير العالم، في حين ان المفروض ان العالم هو اللي يروى اعمالكم يمجدوا اباكم، مش انتوا اللي تبصوا للافعال الشريرة وتعملوا زيهم. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. يكمل ربنا في تشجيعه. ما هو أرميا وقع زي ما شوفنا المرة فاتت، اتحط هبط كسر، ربنا بيشدده، ارجع وأنا ارجع، خلاص أنا 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 مسامح في اللي أنت قلته، أنا عارف الكلام ده اتقال عن ضعف، معلش زي بعض ارجع. وعجيب حبايب يعني ربنا يعني في 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 في, في رجوعه أو في معاملته مع أولاده اللي راجعين كأن شيئا لم يكن. يونان، بدأ سفر يونان إن ربنا بيقول إيه؟ بيقول يونانكم إذا بلا ترشيش وناد عليه لأنه إلى نينا ومتأسف وناد عليه لأنه قد صعد أشهر أمامي. الدعوة إيه؟ كم اذهب إلى نينا والمدينة العظيمة ونادي عليها. لخبط وراح وجي ونزل رجع نفس الرسالة، قم اذهب الى نين، او يعني الالفاظ هي يعني لفظ غير، بس هي نفس الجمله. واللي في قال لا الفنوس ده كانه ما حصلش، نفس الدعوه ونفس الرساله. بطرس نفس الامر حبايب، نفس الامر، اتكسر وانهزم، نفس الدعوه زي لوقا 5، هلو مرائي فتكون صياد للناس، هي تحبنا بطرس ارعى خرافي ارعى نعم. فبيشجع ربنا، فبيشجعه في الآية 20 يقول له ايه؟ واجعلك لهذا الشعب، بص صورة نحاس حصين، نمرة 2 يحاربونك ولا يقدرون عليك، نمرة 3 لاني انا معك لاخلصك وانقذك يقول الرب. محبط. فكل كلام ربنا له تشجيع. هو ده الوقت اللي الانسان محتاج يسمع فيه كلمة تشجيع، لكن مش طول السك. بقى منهج بقى دلوقتي عام في الوعظ، كل الوعظ للتشجيع؟ لا بصراحة لا، ده يولد ميوعة، ده يولد عدم جدية، ده مش هيعمل جدر في الأرض. في وقت المؤمنين محتاجين فيه رسالة تشجيع، بس مبقاش كل الوعظ، وما بيعجبنا في الوعظ إلا كلام التشجيع. لا 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 لا, لا. دي يعني ده احنا بنسقي لبن، ده بنسقي لبن، سقيتكم لبن الله تعالى. مش لا، ده في وقت محتاجة اتعلم فيه، وفي وقت محتاجة تأدب فيه، في وقت محتاجة تتشد فيه وداني، لكن وقت الانكسار محتاج كلمة تشجعني. زي ما بقول لكم، ما يبقاش طول الطريق ده اللي انا بدور عليه في كلمات الله، ان انا بس عايز بس وعود وعايز كلام حلو وما يشيروش الا يعني الايه. مش بقلل يا حبايب، بس يعني بديت أشعر كأنه خلاص هو الوعظ كده، يعني احنا جايين نتوعظ عشان تقولوا لنا كلام يشجعنا ويفرحنا وتبقى في الارتفاع لا في الانخفاض، تبقى رأسا لزنبا، المسيح هيعمل لك والمسيح هيسويك، اصبر وانت هتنيل، وبقى اصبر تنال ايه بقى؟ تنال ايه؟ الارض يعني، ما فيش غير كده، اصبر وانت هتشوف خير في الارض. ايه الكلام ده؟ خلاص بقى هو ده المنهج بتاع الوعظ؟ لا 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 لا, لا, لا. دي مش امانه في اللي بينقل الكلمه بوضوح. وقت الضعف محتاج، لكن مش طول السك. فهنا ربنا بيشجع واحد نبي بتاع ربنا ومكسور، فده وقت التشجيع. سور نحاس حصين، يحاربونك ولا يقدرون عليك، الوعد التاني. الوعد الثالث، لأني معك لأخلصك وأنقذك يقول الرب. لأن ربنا عايز يقول لي ارميه، ما تبصش لإمكانياتك، ما تبصش للظروف اللي حواليك، بص لي أنا. وهو ده اللي مطلوب وقت الضعف يا حبايبي. بقول لكم مشكلة البني آدم بينحصر في ذاته. لا، بطرس بصص للمسيح في موج ومش مشكلة ماشي، لكن لما بص لنفسه مية ومشى على مية يا عم، طب ليه ما احنا كنا ماشيين؟ فما تبصش لإمكانياتك، ما تبصش للظروف المحيطة، لا بص ليه هو. وقت ما تلاقي النفس ايه مكسورة من جوانا، لو تاخدوا بالكم التشجيع ده هو نفسه التشجيع اللي ربنا قاله لإرميا يوم ما دعاه. بص تجديد الدعوة حبايب، مش اتقمص ربنا لما إرميا قاله طب امشي، لا بيكرر نفس ده، مش نفس الألفاظ بس نفس الروح. ارجعوا للإصحاح الأولاني لما ربنا بيدعو إرميا قال له ايه الوعود؟ بصوا لإصحاح الأولاني الآية 8، وتخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. النهاردة بيكرر له نفس الوعد، لأني أنا معك لأخلصك وأنقذك، نفس الرسالة أو نفس التشجيع. في الإصحاح الأولاني هو بيدعو للخدمة قال له في الآية 18، هأنذا قد جعلتك اليوم وأسوار نحاس. طب هنا بيقول له إيه؟ أجعلك لهذا الشعب صورة نحاس، نفس الوعد. يوم ما دعاه في إرميا 1 قال له في الآية 19، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. هنا بيقولوا نفس الكلام، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني معك لأخلصك وأنقذك يقول الرب. فبيديله نفس الوعود اللي ادهاله في البداية. أنا مش محتاج وعود جديدة، بس أنا محتاج أتذكر القديم. أنا وقت الإحباط طب أنا عايز رسالة، ما هي يا حبيبي هي نفس الرسالة، هو اللي عندك، بس انت ارجع افتكره، ارجع ردده. انت مش محتاج رسالة جديدة، الذي عندك تمسك به الى ان اجيء، فاللي عندك خليك ماسك فيه. قرر ربنا نفس الوعود. يبقى ربنا عايز يقول لينا درسين مهمين جدا. نمرة 1، هبات الله ودعوته هي بلا ندم. انا يا إرميا لما اخترتك يا حبيبي انا عارف انك هتضعف، وعارف انك كسر في وقت من الأوقات، واخترتك. يعني أنا مش ندمان. هو ربنا يعني الأب يحب يلاقي أولاده تملي في يعني في شدة، في ثبات، بس انكسرت. ما حبيبي ما أنا عارف، يعني هي كانت خافية عن يوم ما دعيتك؟ لا، وأنا يوم ما دعيتك ما عارف أنا ده هيحصل، ومش ندمان إن دعيتك يا إرميا. بصوا فكر ربنا وبيبص لنا إزاي يا حبايب. انا لما اعمل عمل طيب، انا عملت مع حد يعني، وبعد كده يجي كده هذا لو كنت اعرف مك... انا هو لا، هو يوم ما دعا إرميا عارف ان في اليوم الفلاني إرميا هينكسر وهيقول كلام صعب، وبرضه انا مش ندمان يا إرميا ان انا دعيتك نبي، لان هبات الله ودعوته بنبي، بس بشرط انا اتوب. يعني سؤال، ربنا يسوع ندم ان اختار يهوذا؟ لا ما ندمش طبعا، لا طبعا. يعني ايه ندم؟ انا اخترت يهوذا، وانا عارف يهوذا هيبقى، وكان قدام يهوذا بمحض ارادته ان يتوب ويرجع، هو مش عايز يتوب، هو حر. ما الندم يعني ايه؟ الندم انا فوجئت بحاجه انا ما كنتش متوقعها، فانا ندمان. انا لو كنت اعرف من الاول ما كنتش عملت. لا، ما هو عارف من الاول يا حبيبي، ومش ندمان انه عمل كده، بس عليه كان نفسه ان انت يهوذا تتوب، انت ما توبتش، لكن انا يوم ما اخترتك انا عارف ان ده هيحصل. نفس الامر بالنسبه لبطرس. يبقى اللي مطلوب مننا انه انا اغير الموقف الضعف دوت، وهو يصرف نظر عنه كأنه لم يكن. ودي معنى امحو كغيمة اثمك، خطاياكم لا اعود اذكرها، بس انت توب، بس انت ارجع. يبقى اذا تصرفاتنا احبة ما بتغيرش نظرة ربنا لنا، دي حتة حلوة برضو. يعني انا ببقى صعبان عليا من نفسي، يعني حاسس ان انا ايه، انا خزلتك يا ربي، يعني كنت متوقع مني ان انا ما اتصرفش بالطريقه الوحشه ديت قدام نعمتك وقدام عملك. فيعني انا ممكن تكون يعني انا زعلان من نفسي ان انا عملت كده، لكن هو بيبص لي حبيبي برضو نظرتي ليك ما اتغيرتش. يا حبيب قد ايه ديت، يعني لما ترسخ في قلب الانسان وهو في اوقات التوبه. يعني ساعات انا يعني لما بتذكر موقف ضعف، يعني انا يعني نفسي بتقل في عيني،
ايه التصرف اللي مش حلو دوت اللي انا عملته؟ حلو ماشي، مشاعر توبه كويس، بس الجنب دي خليك عارف ان نظره ربنا ليه ما اتغيرتش حتى وانا في وقت الـ 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 الضعف والانكسار دوت. لا، نظرته ما اتغيرتش. انا هو من الاول بقول لكم عارف ومش ندمان انه بدا معانا بالنعمه. نفس المعنى في الايه 21، انا بقول لكم هي دعوه للتوبه مع رساله تشجيع. ارجع ارمية من الافكار اللي انت فكرت فيها، من الفكر السلبي دوت، وانا وعدي ليك زي ما هو ورسالتك زي ما هي، وانا مش ندمان ان انا دعيتك نبي، وانا بديك نفس الوعود اللي انا اديتها لك يوم ما دعيتك للخدمة. فيقول في الآية 21: فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من كف العتاتي. الوعد مش انه ما فيش أشرار، الوعد انه في ناس أشرار، في مقاومة، بس انا بوعدك بحاجتين. الحاجة الاولانية انك ممكن تشوف الشر بس ما تخافش، انت مش هتتأذي بيه، مش هيجي ناحيتك، مش هيضرك. وان سمحت انه يقرب، انا هديك قوة انه انقذك. يبقى اذا ما ننكسرش لما نلاقي مقاومة. ما هو ما وعدش انه ما تكونش فيه مقاومات، لكن وعد انه يدي قوة، يدي ثبات، يدي معونة، يدي احتمال. في بعض الامور هيبعد، شايف ان انا مش هحتملها خالص، دي بقى عدم امانتنا لطبت الامانته، انا وحش، انا لا، بس هو امين لا يقدر ان ينكر نفسه. ايه؟ انه لا يدعكم تضربون فوق ما تحتملون، دي انا ما احتملهاش. طب خلاص اديني بعتها عنك، ما تخافش. طب اللي انت سمحت انها تيجي، لا ادم سمحت انها تيجي، ثق ان انا هديك ايه وهنقذك منها، لكن اطلاقا ما وعدتكش ان انت مش هتتوجع، مش هتتألم، مش هيبقى فيه مقاومين، مش هيبقى فيه مضادين، لا. فانقذك من يد الاشرار وافديك من كف العتاة. انقذك يعني من بعيد لبعيد، مش هتجيلك، شوفها بس، انا مش هتقرب لك، لكن افديك يعني انت وقعت وانا هقومك، هديك القوة انك تغلب. يبقى احب يعني ختام العظة الستة انه ربنا دعا ارمية للنبوة وقال له ارمية مش هيقبلوا كلامك وانت ما تصلي لهمش. فقال له طب وتعني من اساسه بقى كان ايه لازمت؟ انت اخترتنا بقى نبي ليه؟ ايه لازمة خدمتي؟ انا ما نبني منها الا المقاومة والمضايقة والمشاكل. فبدأ يتصعب على الحلقة، قال لا حبيبي صعب على حالك دي كده ما تنفعش، ارجع، سيبك من الطريقة ديت، ارجع توب، وانا نفس الرسالة ليك، انت تروح تبلغهم كلمتي وانا بوعدك يا ارمية ان انا حسندك، وانه 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 الكلام اللي انت قلته ده كأن انا ما سمعتهوش. دي العظة الستة. العظة السبعة واخدة الاصحاح 16 والاصحاح 17 لغاية الآية 18. العظة دي بقى يعني تختلف عن كل العظات، هي امور شخصية مس حياة إرمية لكنها مراية للشعب كله. فإحنا متعودين تملي في بداية العظة في آية كده تملي تبدأ بها كل عظة، هنا الآية الأولى ثم صار إلي كلام الرب قائلا، دي العلامة بتاعت بداية كل وعظة. شفنا قبل كده صارت إلي كلمة الرب قائلا، كانت بداية عظة. شفنا وقال الرب لي، كان بداية عظة. شوفنا الكلمة التي صارت إلى إرمية من قبل الرب، وهنا ثم صارت إلي كلمة الرب قال، يبقى دي وعظة جديدة. وهي حتى بين المواضيع تملي بتبقى في اختلاف في الموضوع ما بين العظة والبعديها، يا إما بتكمل يا إما بترد عليها. طب السؤال اللي تملي بنسأله نفسينا في بداية كل وعظة الزمن بتاعها، لو تفتكروا الست عظات اللي فاتوا، شايفين إرمية ما بيحددش زمن الوعظة إلا وعظة واحدة قال في أيام يوشيا، بقية العظات كلها احنا بنحاول نستنتج الوقت اللي قال في العظة. طيب هنا برضو العظة ديت هو ما حددش وقتها، بس من الموضوع بتاع العظة نقدر نستنتج وقتها. ايه موضوع العظة؟ بيقوله في الآية 2: لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. يعني ببساطة ربنا بيقول له لا تتجوز ولا تخلف. العادة في اليهودية انه الابن بيتجوز في سن مبكر، يبقى معنى كده ان الرسالة دي قديمة اعطيت لإرمية وهو لسه صغير. احنا دلوقتي لو تفتكروا المرة اللي فاتت احنا تقريبا العظة الستة كنا 30 سنة في خدمة إرمية، خلاص داخلين على القحط اللي هو في نهاية حكم يهوياقيم، في نهاية ال 11 سنة بتوعه، لانه بعد القحط جه السبي الاول، في نهاية حكم يهوياقيم بالضبط انتهى حكمه بالسبي الاول. فالرسالة مش دلوقتي، لا دي أعطيت لإرميا زمان وهو لسه صغير. طب قلت لكم الوحي بقى فيه حكمة في ترتيب العظات. إيه الحكمة؟ في الحقيقة الرسالة دي لو كتبها لنا الوحي بعد دعوته للخدمة مباشرة مش هنفهم. إيه ما تجوزت ليه؟ هو يعني هم المتجوزين دول وحشين؟ هو عشان يبقى نبي لازم يتجوز؟ يعني كانت هتبقى فيه تساؤلات. لكن بعد ما شفنا رسالة إرميا ومردود الناس عليها وحبانا وإحنا بنكمل بقية الوعظ فهمنا بقى عتاب إليه ربنا قال له. فاستنى لما يكشف لينا عشان لما نسمع الكلمات نبقى فاهمينها. دي حكمة الوحي في ترتيب العظات بتاعة إرميا رغم أنها مش مترتبة ترتيب زمني. طب الأول نشوف الآية دي يقول له لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. أولا هي رسالة عكس الفكر السائد في المجتمع. المجتمع اليهودي يحب يهتم جدا بالأسرة وبالأولاد. ليه؟ لأنه في البداية ربنا لما خلق أبونا آدم وأمنا حواء يقول باركهم وقال لهم إيه؟ أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. فبقى راسخ في وجدان إسرائيل إنه البركة إن أنا أتجوز جيب عيال. عشان كده قال المزمور البنون ميراث من الرب وثمرة البطن معطية منه. لما ربنا يبارك واحد هكذا يبارك، هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. امرأتك مثل كرمة مخصبك، بنوك مثل غرز الزيتون. دي البركة اللي تعطى للإنسان التقي. فالبركة في الزوجة وكثرة الأولاد. الوعد الإبراهيم قال له نسلك يكون زي نجوم السماء. فالسائد في إسرائيل اللي عندي عيال. ليه؟ لأن احنا طبعا هل ده النهاردة بالنسبة للعهد الجديد؟ لا، ده بالنسبة لإسرائيل. ليه بالنسبة لإسرائيل؟ لأن ربنا اختار شعب وعارف أن الشعب ده سيكون مضطهد. مرة أنا فاكر في عظة من العظات موضوع الوعظة، حلات اللي عملهم الشيطان عشان يقضي على الزرع المقدس، بدت بقتل هابيل انتهت بقتل أطفال بيت لحم، مرورا بقى بموسى ومرورا بعثاليا وهمان. ليه الشيطان متربص المرأة اللي عتيدة أن تلد ابن ذكر في أحد معانيها الأمة اليهودية اللي هي جت منها ماما العذراء؟ الشيطان عارف إنه ده النسل اللي حيجي منه المخالص. لا طب أنا واقف له بالمرصات. فربنا قال لهم لا خلفوا كتير، اتجوز واحدة وجوز اتنين وجوز أربعة، عايزين عيال كتار. ليه؟ عشان يظل في نسل. لذلك كان كل راجل إسرائيلي يتمنى عايز اتجوز، ما يمكن يمن من الناس ليجي المسيا المنتظر. وفي وقت نفسه متمتع ببركة ربنا ان انا عندي عيال كتيرة. بقول بقى طب في العهد الجديد لا بقاش ده المفهوم البركة. ولاد روحيين، لسه كنا بنتكلم على رسالة فيليمون. معلمنا بولس الرسول بيقول لفيليمون ابني أونوسيموس الذي ولدته هو ابني، وبولس بتول ابني في الإيمان، هي دي البركة بقى. لكن ممكن او يكون انسان تقي ومحروم من النسل، مش بمزاجه حتى، ما بقتش هي دي علامة البركة. لا دي كان بس لغاية مجيء المسيح. لذلك الشخص الوحيد في الكتاب المقدس اللي ربنا أمره مثل هذا الأمر فيش غيره، إرميا. قال له ما تتجوز. لذلك في اللغة العبرية ما فيش كلمة عازب، الكلمة دي مش موجودة في العبري. احنا عارفين الكلمات في اللغة وليدة الاستخدام، يعني هم عايزين يوصفوا حاجة فبيوجدوا كلمة. عشان كده تلاقي اللغة بتتطور، بتبتدي تجد يعني تستجد عليها ألفاظ نسبة للاحتياجات بتاعت كل عصر، معروفة ديت يعني في اللي بيدرسوا علم اللغات، وكل حقبة تتعرف من المفردات بتاعت. فإسرائيل ما عندهمش كلمة عازب، ما بنستخدمهاش. يعني ايه عازب؟ لذلك النذر اللي نذرته أمنا كان أول مرة، يعني قال إنه كان زكريا يعني يسمع النذر دوت لما راحت العذراء للهيكل، إن أنا بقى بتولة. يعني إيه بتولة؟ فيش بنت خالص في إسرائيل نذرت نذر زي ما بتقولي ده. كل بنت عايزة تتجوز وتجيب ولاد عشان يجي المسيح، إيه دي أول مرة. لذلك وصفها سفر النشيد من ضمن ما وصفها وحيدة أمها هي عقيلة والدتها، هي العقل اللي فيه، إنما إيه وحيدة أمها، ما فيش غير. حلو المعاني الروحية رائع وموجودة وكل حاجة، مش بتجهلها. بس لا هو يعني ده اللي بيشاور عليه الوحي. يعني انت عملتي حاجة ما حتش عملها خالص. انك نادر انك تعيشي بتقول. لذلك زكريا وقع في حيرة لما بقى يعني وصلت 12 سنة لازم تخرج من الهيكل. طب تخرج من الهيكل دي 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 الشريعة خلاص ما ما يعني ستصير لها عادة كبقية البنات، فما ينفعش في الهيكل، دي وصية ربنا. وفي ذات نفسه دي بتقول أنا نادرة إن أنا بقى بتولة، ما أقدرش أكسر نادرة. واحدة نادرة ربنا أقول لها لا أكسر النادر. فصار في حيرة لغاية بقى ما ربنا يعني أعلمه في حلم الرجالة والعصاية والقصة بتاعت أمنا العذراء. فأمر غريب اللي بتربوا ربنا من إرمية بتتجوزهم مبقاش لك عيال. طب ليه؟ معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد، مع الفارق دلوقتي هنعمل مقابلة، بس بولس الرسول برضو اتكلم عن البتولية وعدم الزواج، فعقب عليها بولس قال بسبب الضيق الحاضر، بسبب الضيق الحاضر. طب تعالوا نفهمها بالنسبة لبولس لما ادى الـ 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 الوصية ديت او التصريح دوت او الاعلان دوت وما بين ارمية. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 7 يقول ايه؟ الوقت منذ الان مقصر، الوقت منذ الان مقصر. طب عشان الوقت مقصر فيكون الذين يتزوجون كأنهم لا يتزوجون. خلاص المسيح قرب يجي، كان احساس قوي في الكنيسه الاولى انه مش هينتهي العصر القرن الاول الا لما المسيح يجي، لدرجه ان ابانا الرسل لما المسيح صعد كانوا فاكرين انه هيطلع وينزل في الحال، فلذلك فضلوا رافعين راسهم وكانوا هيفضلوا كده. نقول لك قال لهم ملاك ايها الرجال الجليون ما بالكم وقفتم تشخصون الى السماء، ما مستنيين ينزل. يصبروا بس، نزلوا روحوا اخدموا هو جاي. بس الاحساس القوي، لذلك معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن المجيء الثاني قال نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب. نحن بولس حس ان يعني هحضر المجيء الثاني، نحن مش الاحياء الباقين، نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين في تسالونيك الثاني. ففي احساس قوي قرب المجيء. طب قرب المجيء خلاص احنا نقعد نستنى نستعد لمجيء المسيح. فبيقول بولس الوقت منذ الآن مقصر، منذ الآن من لحظة قبولنا للإيمان خلاص بقى الوقت مقصر، حاسين بقرب مجيء ربنا. فيكون الذين، نتيجة أن الوقت مقصر، يكون الذين يتزوجون هو متجوز بس كأنه مش متجوز، هو مفرغ فكره وطاقته ومشاعره وهي نفس الأمر، مش هو وهي تخبط رأسها في الحيط أو هي وهو يخبط رأسه في الحيط. يعني برضو يعني أنا بنتعرض لحاجة بخاف يعني حد ياخدها كده وبس هي دي وروح لكن عليه، لا لا يسلب أحدكم الآخر. فقصد بولس إيه؟ إنه خلاص المسيح جاي، يعني يريت بسبب الضيق الحاضر يريت أن يكون الجميع كمان، يريتكم ما تتجوزوش لو تقدروا، ما المسيح جاي وفي ضيقات وتعب، لا لا إحنا يعني لو تقدر، من أراد أن يربط نفسه مش قادر التزوج خيره من التحرق. هذا كان الفكر اللي بيقوله بولس. طيب بالنسبة للأرمية نفس الأمر، بس مش فكر مجيء المسيح بقى، مجيء ليه؟ السبي. يعني داخلين على مجاعة، وداخلين على سبي، وداخلين على قتل سيف نبوخذ نصر مش هيخلي، وهنهرب أول ما مجنود بابل كله يجري. فعايزك تتخيل بقى لو واحد متجوز، أولا الجواز أنا عايز أستقر بيت واستقر، أنا أستقر فين يا عم؟ سكرة فيه ده احنا خلاص رايحين السابي وحنقعد هناك 70 سنة، فمفيش استقرار. انت بتدور على استقرار؟ ما مش حابب استقرار، احنا كلنا هنرحل من هذه البلد، ايه لازمة الجواز بقى؟ نمرة اتنين، طب انا وقت بقى احصار ولا وقت مجاعة ولا وقت ناس بتدخل تدبح في البيوت؟ ماشي انا بطولي يدبحوني خلاص، لكن انا عايل هم مراتي وعايل هم عيالي، طب انا قادر استحمل؟ طب العيال مش قادرين يستحملوا الجوع؟ طب انا ههرب؟ طب الست مش قادرة تجري معايا؟ فبقى حمل زيادة على الشعب اللي متجوز. فقال له بص أرمية لا انت ما تتجوز، يعني بيتصرف تصرف انسان يعني على يقين من مجيء خراب ومجيء سبي ومجاعة وسيف. اب كل ابن، ما كل ابن حتى لو ابن واحد مات من ولاده وهو عايش ده موت للأب، يعني حتى كان يقولوا لنا كده الكبار يعني يبقى يوم قبل يومك. طبعا صعب 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 انه اب يعني صعب يعني اي اب واي ام لا اتمنى ان انا امشي الاول بس ما اشوفش ابني وبنتي. فألم زيادة على ارمية قال له ما تتجوزش يا ابني ما الايام اللي جايه ايام غبره. لا تتخذ نفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. فبقت حياة النبى حبايب ده بقى الدرس الحلو تتفق مع كلامه. تخيل ارمية بيقول لهم يا جماعة في سبي وفي مجاعة وفي سيف وهو قاعد بقى ومتمتع ومتلذذ وعياله وعزوة في منين سيف ما انت وعد. يعني مصداقية النبي او مصداقية الانسان الروحي عموما انه كلامه يتطابق مع حياته. انت بتقول في سبي، انت بتقول في مجيء تاني، انت بتقول لينا مكافأة في السماء. ثم مالك كل ما بتخسر حاجة تقعد تهبهب ليه؟ سوري في اللفظ يعني. منين في سماء وفي أبدية وفي مجد معد وانا ماسك هنا ما. كلام مش ماشي مع بعض خالص. فحلو إرمية انه حياته تتفق مع كلامه. في سبي جاي طب عشان في سبي انا مش هتجوز ليه؟ انا احنا هنهرب كلنا وهنجري والعيال هتموت. فبقى النبي بكلمته بينقل فكر ربنا وبحياته بيصور لنا مشاعر ربنا زي ما هنشوف اكتر لما الناس ترسل مع مش بس ارميا كل انبياء الله. النبي وسيله اضاح للشعب. يعني مثلا اشعياء، اشعياء 7 ربنا قال له ادخل على النبي، هو نبي وهي اسمها نبي يعني اللقب يعني مراته يعني. اول ولد تخلفه سميه شار يشوب. ايه يا عم حد يسمي عياله شار يشوب؟ الناس بقى ايه شار يشوب ده اشعياء؟ شار يشوب دي كلمه عبري معناها ان البقيه سترجع. ما هو ربنا بيقول لكم انه هنروح للسبي بس هنرجع. ويقيني في هذا الامر اول ولد اهو، كل ما تبص للولد دوت اعرفه رايحين للسبي وراجعين. كل ما ناديه شار يشوب. طب اشعياء 8 ولد بقى يعني كان اسمه صعب، قال له تسمي تجيب ولد وسميه مهارة شلال حشبز. تخيل ولد لما نيجي النادي في المدرسة مهارة قال له ايه الاسم دوت؟ قال له اسرع الى النهب والى السلب، ان اشور هتيجي هتنهب. فبقى حياته هي تأكيد لرسالته، وسيلة اضاح لرسالته. مرة ربنا قال لي إشعياء في إشعياء 20 قال له اطلع في الأرض عاري وحافي القدمين. طبعا عاري يعني بدون السروال بدون الثياب الخارجية يعني عاري وحافي القدمين. وطبعا منظر يعني ايه الراجل ينزل في الشارع بالمنظر دوت؟ فالناس تشوف ايه يا عم انت ايه اللي تعمله في نفسك دوت؟ اصل احنا هما كانوا عايزين يروح يتحالفوا مع مصر، قال لهم مصر هتقع في السبي أشور والمصريين هيخرجوا بالمنظر دوت. وسيلة إضاحة. هوشع السؤال اللي كتير بيسأل، ربنا قال له هوشع روح اتجوز امرأة زانية. طبعا الزانية يحتمل اتنين والاتنين واحد في الحقيقة، يحتمل زانية بالجسد ويحتمل عبادة الأصنام. اللي من ضمن طقوس عبادة الأصنام انها تزني برضو، ما هي عبادة الأصنام ارتبطت بالزنا، في الحالتين زانية بالجسد. طب وفي يعني ربنا يقول للنبي روح اتجوز واحدة زانية وخلف منها، ايه الغلب ده؟ وهنا بيقول له ما تتجوز ليه؟ هوشع الرسالة بتاعته يبين الفساد اللي في وسط الشعب ببساطة كده، روح اتجوز بس بيني وبينك مش هتلاقي واحدة من الزانية. الشعب كله زانية فانت روح اتجوز بس مش هتلاقي واحدة من الزانية فانت هتتجوز زانية. عايز يقول انه ايه؟ انه ما فيش ولا حد في الشعب يعني سالك في الوصية. فدي فساد الشعب انه النبي بيتجوز واحدة من الشعب فكلهم وحشين. طيب ارمية ما تتجوز لان دي نتيجة فساد الشعب، ان هنروح فين؟ هنروح السبي. لذلك فعلا نبويا هوشع جه الاول. هوشع ده كان لمملكة الشمال قبل سبي أشور وعاصر اشعياء، دول كانوا لمملكة الشمال قبل سبي أشور. طب ارمية لا، ده احنا قبل سبي بابل وفي أثناء فترة سبي بابل. فبقول أنبياء هم وسيلة الإضاحة. ربنا بيقول هنا لإرمية لا تتخذ نفسك امرأة تجوز، حسقيال، حسقيال كان في السبي عند نهر خبور. الفوج الثاني اللي راح السبي كان فيه حسقيال، الفوج الاول كان فيه دانيال. فتجوز هناك ومراته ماتت، ربنا قال لحسقيال لا تندب زوجتك، ما تعيرش عليها. طبعا له حق بس هو ماليش دعوه بيه يعني. فبيقول له ما تبكيهاش في حسقيال 24. ليه؟ عايز يقول له انه الشعب مش هيلاقي حد يبكي عليه. ما النبي هو بيمثل الله، النبي بيمثل ربنا. بصوا احساس هوشع وهو متجوز ست زانيه، ده احساسي وانا مرتبط بيكم وانتوا بتعبدوا اصنام، فدي وسيله اضاح ليكم. انتوا هتروحوا السبي، طب ارميا ده الراجل بتاعي، ما تتجوزش يا ارميا. ليه؟ لان جاي ايام غبر. طيب حسقيال مراتك تموت ما تعيطش عليه. ليه؟ لان انتوا يا شعب لما هتبقوا في السبي مش هتلاقي حد يبكي عليكم. فالنبي بيمثل صوره لربنا، مرايه للشعب، وسيله اضاحه حياته. طيب مقارنة أخيرة، قلنا بولس قال إنه بسبب الضيق أو الوقت منذ الآن مقصر لزوجهم كأنهم لا يتزوجون. طيب وهنا إرميا ربنا بيقول له لا تتخذ لنفسك امرأة. إيه الفرق بين الاثنين؟ إرميا ده أمر من ربنا، أو مش بيعمله بخطره، قال له ما تتجوز خلاص ده أمر إلهي. طب بالنسبة لبولس لا، ما كانش أمر إلهي، دي حاجة بإيه؟ باختياره برغبته لمزيد من التفرغ لربنا. وهنا هي دي القيمة الوحيدة، أقولها تاني، القيمة الوحيدة فقط للبتولية إنه مكرس لله، إنه ما عندوش اهتمامات غير ربنا، إن المشغولية كلها لربنا، مش القيمة لأنه لم يقيم علاقة مع امرأة، لا إطلاق. قيمة البتولية في إنه لذلك واحد أنا عايش عازب مش متجاوز، هي النهاردة ما فيش بنت عدل خليها تعنس. طب ودي ايه؟ لا دي مش اكليل ديت ولا ليها قيمة عند ربنا. طب القضية مش قضية عدم اقامة علاقة، القضية ليه انا مش برتبط؟ ليه؟ لانه الارتباط ده هياخد مني وقت وفكر واهتمام ومجهود ممدوح ممدوح، بس لا انا عايز كل ده يبقى لمين؟ ربنا. لذلك بولس قال في كورنثوس اني اشفق عليهم، يعني اتمنى ان الجميع يكونوا كما انا. ليه؟ لان انا بشفق عليهم، متجوز وست واهتمامات ومشغوليات، اللي متزوج يهتم فيما للعالم كيف يرضي امراته، ليها احتياجات لازم اديها لها، عايزه تخرج عايزه تتفسح، انا لو لوحدي ما، لان انا عايز اخرج ولا عايز اتفسح ولا عايز اروح ولا عايز هيك، عشان كده بقول لكم غلبان غلبان. غلبان. إيه طيب فكنا بنقول ايه؟ سرحت في التصوني بتاعتي. نسيت صدقني كنت بقول ايه. فبولس بيقول اني اشفق عليهم. ليه؟ لانه في تعب اكتر. طب يبقى بالتبعيه ما دام في تعب اكتر يبقى ليها اكليل اكتر في الجزئيه ديت، يعني كل ان هو يهتم بزوجه وبولاده وحمل زياده عليه، الحمل ده له اكليل، الاكليل دوت مش بتاع البتول، انت عايش بطولك. ياخد بقى هو اكليل تاني في تكريسه لربنا، ما نعرفش بقى مين اكبر ومين اصغر في النهايه بقى كاكليل ما نعرفش، بس انا قصدي انه زي ما البتول له اكليل لانه متكرس لله وقته وطاقته كلها لربنا، هو محروم من اكليل بياخده المتزوج اللي مهتم بزوجته مهتم ببيته وجاي على نفسه عشان أسرته. كلمة إني أشفق عليهم يبقى دول شايلين حمل. طب ما ده مش شايلين حمل يبقى الحمل له مكافأة له كليل. طبعا طبعا. لكن اللي عايش بطوله ما فيش الشغلة دي. طيب نكمل بقى كلام ربنا، لا تتخذ نفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع، يعني نفس المعنى في الآية 3، لأنه هكذا قال الرب. بيشرح ربنا ليه ما تتجوزش وما تخلفش، لأنه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع وعن أمهاتهم اللواتي ولدنهم وعن أبائهم الذين ولدوهم في هذه الأرض. أنا هقول لك ليه إرميا ما تتجوز، لأنه إيه اللي هيحصل للأب وللأم وللعيال اللي يخلفوهم في الآية 4؟ ميتات أمراض يموتون. عرفت ليه بقول لك ما تتجوزش وما تخلفش؟ الام والولاد في نتات جاي، في مجاعه، فناس هتموت من الجوع، في حصار، وقت تعب، وقت ضنك. كنا بنتكلم ما اعرفش بقى فين ولا امتى، انا بفتكر الكلام لكن ما بفتكرش المناسبه، انه الانسان وقت الجوع يعني يتصرف تصرفات مش يعني تفوق التصور. في سفر الملوك اتنين ستات ذبحوا عيالهم، اتفقوا نسلوا ابني وناكله وبكره نسلوا ابنك وناكله، راحوا راحت الام موت ابنها سلقته كلوه، تاني يوم بتقول لها هات ابنك نسلقه، هربت فراحت تشتكي للملك راح شق هدوم. بص الجوع. فربنا بيقول له ميتات امراض يموتون، مجاعه في الحصار، لما يدخل في بالسيف في نبوخذ نصر، فاللي ما عندوش ولاد يعني هو تحت تهديد بس بطوله معفي من ألام ان يشوف زوجته ولا يشوف ولاده بيموتوا من الجوع قدامه او من امراض او من سيف، وهو واقف عاجز. لا ينضبون، ما حدش هيقعد يرثي الندب، انه يعني بكاء بكلمات رثاء، ما حدش فاضي. ما دفن الواد العيل، رجع لقى التاني مات، خد التاني ودي خد مراته، ما فيش، مش ملحقين، مش ملحقين نعمل عزا ونقعد نندب من قطرة الميتين. ولا يدفنون بل يكونون دمنة من قطرة الميتين، هيتصابوا زي الروث البهايم وروث الإنسان على الأرض كده من القطرة، ما فيش ناس تدفن، منظر صعب. لا يدفنون بل يكونون دمنة على وجه الأرض، طبعا منتهى الإهانة للإنسان، إنه زي ما شفنا في مرات كثيرة بقى إنه الجثة تبقى مطروحة كده بدون إكرامه في إنه يدفن، وزي ما شفنا دي تتفق مع فكر الوحي. وبالسيف والجوع يفنون، سيف نبوخذ نصر والمجاعة اللي هتحصل، وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. من ضمن اللعنات اللي ربنا قالها لإسرائيل في سفر التثنية، التثنية 28، إنه لو ما نفذوش وعد ربنا، من ضمن اللعنات اللي تحل عليهم قال له تكون جثتك طعاما لجميع طيور السماء ووحوش الأرض وليس من يزعجها، يعني يقعدوا ياكلوا في الجتة كده ولا حد يهشها. فعلا زي ما ربنا قال بيحصل، تكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. لذلك قلت لكم مرة قبل كده إن النبوة زي ما بتحمل معنى قريب هي بتحمل معنى بعيد. المعنى القريب نبوخذ نصر لما يجي إشارة للي هيحصل في خراب أورشليم، إشارة للضيقة اللي في آخر الأيام. لذلك ربنا يسوع لما كان في طريقه للصليب وبعد كده بنات أورشليم سيدات المجتمع يعني كان يطلعوا الإنسان اللي بيعدم، فزي النهاردة كده يعني يهتموا بأطفال شوارع وحاجات زي كده، فكانوا من ضمن ما يهتموا إنه اللي رايحين في طريق الصلب يدوهم خل ممزوج بمر علشان نوع من المخدر يقلل الألم. فالستات الليديز ديت واقفة كده وربنا يسوع شايل الصليب يعني بيعيطوا، يعني قال لهم ايه؟ يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى تقول ايه؟ هتيجي أيام تقولوا طوبى للبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. يعني يا بخت الست اللي ما عندهاش عيال. ليه؟ لأن اللي عندها عيال شايف عيالها بإيه؟ يموتوا. نفس المعنى هنا. يبقى الأمر الأول اللي أعطي لإرميا إنه لا يتجوز ولا إيه ولا يخلف. ناخد أمر تاني الأمر التاني من الآية 5 للآية 7 يقول له ربنا إيه؟ لأنه هكذا قال الرب. أول حاجة قلت لك ما تتجوز وما تخلفش، حاجة تانية كوسيلة إضاحة من إرميا للشعب، لأنه هكذا قال الرب لا تدخل بيت النوحي بيت الحزن ولا تمضي للندب، ما تروحش تندب ترثي واحد ميت، ما تحضرش جنازة وما تروحش تعزي، ولا تعزهم لأني نزعت سلامي من هذا الشعب يقول الرب الإحسان والمراحم. أولا نزعت سلامي من هذا الشعب، مش شعبي، ربنا مش بيفتخر انه بينتسب ليهم، ماليش دعوة بيهم، الله قدوس، فاللي ينتسب لله يبقى في القداسة. طب ما فيش أداسة يبقى أنا مش منتسب لربنا. وده ببساطة الرد اللي يعني بيشاع النهاردة مثلا، إيه المشكلة إنه في اتنين يعملوا علاقة مع بعض؟ أدم الموضوع بالتراضي، هو أنت تتحسبون لو هي بالقهر، لكن انا راضي وهي راضي، انتوا زعلانين ايه؟ زعل ربنا في الموضوع دوت؟ احنا الاثنين بنشبع شهوتنا، وانا وهي، وعلى فكره بره ايه يعني هما اثنين يعني انا وهي، ولو هي ديت هنشوف هي غيرها يبقى دي بالسلامه ما بقاش في اثنين هي يعني، ده القوانين كده يعني. فخلاص انتوا ايه اللي مزعلكم؟ لا، اللي مزعلنا ان انا منتسب لله، الله قدوس، ده فعل ما فيهوش قداس، ما فيهوش نقاء، ما فيهوش طهر. فالحكايه مش حكايه تراضي يعني. بالمناسبه انه هذا الشعب الله قدوس فلينتسب لله يبقى مقدس. فيبقى الامر الثاني اللي اعطي لارميا انه ما يروحش يحضر جنازه وما يروحش يعزي. طبعا العدف في الشرق عموما، انت دي مش موجوده في الغرب يعني، احنا مش محتاجه شرح، لكن الغرب محتاج تتشرح له انه لما يكون في ميت يروحوا يحضروا الجنازه وبعد كده يروحوا يعزوا في البيت. عشان كده قيل عن مريم ومرثى اتوا ليعزوهما في اخيها، اخيهما يعني في العزل. فراحوا البيت يعزوا مريم ومرثى. الغرب ما فيش كده، الغرب نروح حضرنا الجنازه سلمنا وخلاص روحنا، ما فيش بقى المعزه بتاع بالليل دوت والبيت يفضل مفتوح ثلاثة وسبعة والقصة دي، فيش الكلام دوت. فربنا بيقول ارميا ما تروحش الجنازة وما تروحش تعزي بالليل، لان يعني دي عادة في عند الشرق، لانه هكذا قال الرب لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للندب ولا تعزهم، لاني نزعت سلامي من هذا الشعب يقول الرب الاحسان والمراحم. طب ايه معناها؟ قلت لكم النبي يمثل الله. انت ما تروحش يعني معناها ربنا مش بيشارككم في ما تمرون به. طب وكون ان ربنا ما يشاركناش؟ لا، كون ربنا ما يشاركناش هنشوف دلوقتي لا في تعزيه ولا في احسان ولا في رحمه. فانت ارميا ما تروحش، انا عايز اوصل لهم رساله ان انتوا في ضيقتكم في العيال اللي هتموت بسبب المجاعه وبسبب السبي، انا ماليش دعوه بيكم ولا هعزيكم ولا هبقى معاكم. نمرة اتنين، ممكن عايز يقول له ما تشاركش يا ارميا لان الناس وقتها مش هتبقى فاضيه تشارك بعضيها. انا عندي ميت، حاجة اعزيك في ميتك؟ ما لما ادفن الميت اللي عندي. فمن قطرة الحالات الوفاة فما حدش فاضي يعزي حد، كل واحد ملهي في الميتين اللي عنده، فتحتمل الاتنين. لكن زي ما بقول لكم المعنى اللي يهمنا هنا روحيا انه كون ان رب النبي ينسحب يعني معناها ربنا بينسحب. طب معنى ان ربنا ينسحب من 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 اسره فيها حاله وفاه فبيقول له لا تعزي؟ ليه لا تعزيهم؟ روح قول لهم كلمتين يا ارميا بس، الكلام مش هيعزي، اللي بيعزي انا مش هعزيهم. حتى لو رحت يا ارميا وقلت كلمه الله، لا، هيفضلوا بينوحوا بيبكوا بينوحوا فاقدين الرجاء ومتالمين وزعلانين، لانه التعزيه مش في مجرد كلمه تقال، التعزيه في ان الله هو اللي بيعزي من خلال كلمته. فانت يا ارميا ما تروحش، ده المعنى. المعنى الثاني انه الانسان في الضيقه التعزيه بتخفف عنه الضيقه، فلا انا مش عايز اخفف عنهم الضيقه، انا عايزهم يشربوا الكاس حتى الثمال، فما تعزهمش يعني هيبقى عندكم ميتين ومفيش تعزيه، مفيش تعزية. نمرة اتنين، نزعت سلامي، هيبقى في حال تشويش، حال ارتباك، الانسان داخليا والانسان مع الاخرين مفيش سلام. ليه؟ لانه سلامي مربوط بالتوبة، انتوا رفضتوا التوبة لما ارميا راح قال لكم، جريت ورا كلام الانبياء الكذبة اللي بيقولوا لكم سلام سلام وليس سلام، خلاص خليك وراه، كلام الانبياء الكذبة ما بيهبش سلام، فبالتالي مش هيبقى فيه سلام. دي نمرة اتنين. نمرة تلات، لا احسان، احسان ربنا، عطاياه، محبته، البركة اللي ربنا بيديها، انتوا ما اظهرتوش اي فعل محبة تجاهي، فانا مش هبدلكوا اي فعل محبة، فبالتالي ما فيش احسان، ده كمان ما فيش رحمة، يعني دينونة عادلة. في حكم الله الرحمة ليها مكان، الرحمة تفتخر على الحكم زي ما قال القديس يعقوب، لا أنا هحكم عليكم بدينونة بدون أي رحمة. طبعا الدينونة تروح فين من ربنا؟ تخيل بقى إيه اللي فاضل، يعني ما فيش سلام وما فيش تعزية وما فيش إحسان محبة وما فيش رحمة، يا نهاري. أدي معنى عدم مشاركة النبي، يعني عدم مشاركة ربنا لينا في الألم بتاعنا. لأنه هكذا قال الرب: لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للنب ولا تعزهم، لأني نزعت سلامي من هذا الشعب، يقول الرب الإحسان والمراحم. أيضا في بيت النوح هقول لك حاجة تانية يا إرميا في الآية 6: فيموت الكبار والصغار في هذه الأرض لا يدفنون ولا يندبونهم، شفناها قبل كده، ولا يخمشون أنفسهم ولا يجعلون قرعة من أجله. يبقى حكاية يخمشون والقرعة ديت كانت في عادات وثنية، عادات وثنية إنه الإنسان في وقت الميتة يعور في نفسه، يجرح جسمه، يخشمون أنفسهم، يجرح نفسه، والقرعة يعني يحلق كل شعر راسه وكل شعر دقنه. دي عادات وثنية في الموت. الشريعة نهت عن الموضوع ده بشكل واضح، سفر اللاويين 19 الآية 28، سفر اللاويين الإصحاح 21 الآية 5، سفر التثنية الإصحاح 14 الآية 1 و2. على سبيل المثال سفر التثنية 14 ربنا بيقول لهم: لا يخشمون أجسادهم ولا تجعلون قرعة، لأن أنت شعب مقدس للرب إلهك. فالوصية منع الموضوع ده تماما، بس الشعب من معاشراته مع الوثنيين فبدت العادات الوثنية دي اللي هي ضد الشريعة بدت ترسخ في الشعب. الكلام هنا ان ربنا مش بيحبذ هذا الامر او يعني موافق عليه، لا، دي الوصية منعها تماما، بس ربنا عايز يقول ايه؟ انه اللي الوصية منعتكم انكم تعملوه وانتم عملتوه تشبها بالوثنيين، هتيجي ايام غصب عنكم ما تعملوهوش. الوصية قالت لكم لا تجرحوا نفسكم ولا تقلعوا قرعة، انتوا تقلدتوا الوثنيين في انكم تجرحوا نفسكم وتحلقوا. ففي وقت الخراب من كتر الميتين مش هتبقوا ملاحقين، فلا هتجرحوا نفسكم ولا العادات اللي انتوا متعودين عليها في الميتة دي مش هتقدروا تعملوها. الدرس اللي فيها ايه بقى؟ الوصية منعتني ان انا اعمل دوت، ولو انا عملته يبقى ده بعمله محبة لله، دي ليها مثمنة في عينين ربنا. انا كسرت الوصية وبعمل، غصب عنك حي وقت ما تعملش، يعني كده انت سالك في الوصية، بس انت مسالك فيها بايه؟ بمزاجك، فملهاش مكافأة، مش عمل محبة ربنا. في معاقب بنمر فيها في الحياة، الوصية تمنعني عن حاجة وانا في استهتار اعملها، تضطرني صوف ان انا ما اعملهاش، بس في الحالة دي بقى ملهاش مكافأة عند ربنا، لان انا مش بعملها محبة في الله او امتنعت عنها، يعني محبة في الله انا مضطر. يبقى قال له لا تدخل بيت النوح ولا العادات السائدة في الميت، تجريح وقرع وحلق الشعر هتتعملش. اخر حاجة يقولها له في بيت الحزن، يقول له ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت ولا يسقونهم كأس تعزية عن اب او ام. من عادات اسرائيل في الميتة انه اهل الميت عندهم ميت، فنمرة واحد في حال حزن، نمرة اثنين طول النهار مربوكين، فلا هم بيطبخوا عندنا ميت ولا احنا لينا نفس ناكل، احنا مهمومين على الميت اللي عندنا. فكانت العادة انه الاقرباء والمعارف يجيبوا اكل وبعد الميتة يحطوا الاكل، اهل الميت ياكلوا والناس اللي جايين يشاركوهم في العزة ياكلوا معهم. الموضوع ده حصل عندنا في مصر لغايه دلوقتي، يمكن لانه كان في الفطر اللي عادها اسرائيل في مصر 400 سنه، فاحنا خدنا كتير من عاداتهم وهم خدوا كتير من عاداتنا. يعني ابونا يعقوب اتعملت عليه مناحه 70 يوم، ده احنا رخصناها في مصر خليناها 40 بس. فيعني قصدي في عادات مشتركه، يمكن المجتمع الشرقي كان عموما دي عاداته، لكن برضو كيهود وكمصريين بحكم ال 400 سنة اللي قعدوهم عندنا في مصر، فاحنا خدنا منهم وما خدوا مننا، ما نقدرش ننكر دوت. فلذلك العادة دي موجودة لغاية النهاردة، واحد عنده ميت فأهل الميت لنفسهم يأكلوا ولا بيطبخوا ولا في أكل في البيت لغاية ما دفننا الميت. بعد ما دفننا الميت بص للناس روح جايبة من بيوتها إيه؟ أكل. أهل الميت يأكلوا واللي جايين يعزوا يأكلوا. فربنا بيقول له بقى اللي هيحصل للشعب دوت، انت المراية، فانت ما تروحش بيت الميت ما تقولش لا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت ولا يسقونهم كأس تعزية عن أب أو أم. ربنا لما حسقيال مراته ماتت وربنا قال له ما تندبهاش، فمن ضمن ما ربنا بيوصي بيقول له ايه؟ لا تعمل مناحة. قلنا لأن ربنا عايز يقول لما الشعب يؤدب ما حدش هيزعل عليكم. ولا تأكل خبز الناس، انت بقى يا حسقيال عندك ميت مراتك فانت ما فيش اكل في البيت فالناس هتجيب اكل، لا انت ما تاكلش اكل الناس، اهو ده خبز الناس اللي يقصده ربنا. ده يؤكد ان العادة دي كانت عادة رسخة في اسرائيل. لذلك شفنا داود لما مات ابنه أبشالوم مرضاش يأكل، وهوشع سمى الخبز ده اللي هو بيقدم في الميتة سمى خبز الحزن في سفر هوشع. فدي عادة بقى كانت في اسرائيل. فربنا بقى المعنى بقى بيقول لإرميا ايه؟ ان العادة دي هتقف، هيبقى في ميت لا هيكسروا خبز ولا هيشربوا، احنا دلوقتي بنشربها قهوة. هم كانوا ايه؟ مرة حضرت عند بس قبل الكهنوت يعني عند ناس تبع الكنيسة المارونية، بس هم بيشربوا يعني كاس كده ويسكي او حاجات من النوع دوت يعني. يعني دي عادات معروفة يعني، ودونا مش قربان بقى يعني حاجة زي الايه حاجات الحبيبة والحلاونية، ده ما بفهمش في الأكل يعني، بس حاجة كده يعني حاجة مش عيش يعني حاجة محترمة يعني. فكل واحد يأخذ له البضاعة المحترمة دي ويشرب الكاس، أنا خدت البضاعة المحترمة وصرت الكاس. أنا مصطفى كامل هنا الكنيسة بتاعته. مهم يعني فقال له العادة دي هتقف، لا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم ميت ولا يسكنهم كأس تعزية عن أب أو أم. يعني عايز يقول له نمرة واحد، حالة من الأنانية، محدش مهتم بحد، أنت عندك ميت أنا كنت بتعاطف معاك واجي في اليوم ده واجيب أكل، لا أنا لا أنت مهتم بيك ولا أنا فضيلك، كنوع من الأنانية، ولأن أنا نفسي عندي ميت، ما احنا اتفقنا كل بيت فيه ميت، فلذلك محدش فاضي بقى يعمل أكل ويودي لأهل الميت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الناس اللي عندهم ميت نفسهم خلاص بطلوا حكاية عدم الأكل دي، الميت موجود جوه واحنا بناكل، يلا بعد ما ناكل لقمة نروح ندفنه، ده لو كنا هندفن. دليل ايه؟ تحجر المشاعر، دليل كثرة الميتين، دليل خلاص بقى في نوع من الجفاء. فبيصور الحالة اللي هيبقى فيها الشعب في فترة حصار نبوخذ نصر وفترة السبي. طب اختم لكم بقى بمعنى نبوي لطيف يعني في الحتة دي نختم بيها بقى، ولا يكسرون خبزا في المناحة. في المناحة في الحزن ممنوع كسر الخبز وشرب الكاس. طيب احنا شرب اكل الخبز او كسر الخبز وشرب الكاس ده ايه؟ ده القداس. بس هنا بقى بيقول ايه؟ في الحزن لا تكسر خبز ولا تشرب كاس. طيب احنا القداس اولا بنتذكر الاموات بتوعنا، اذكر رب الذين سبقونا فرقدوا، قال لك بس الشرط ما يكونش حزن، في الحزن ما تكسرش. طب احنا بنكسر الخبز وبنشرب الكاس في القداس، يبقى لازم ما يكونش معاه ايه؟ حزن. يعني ايه معاه حزن بقى؟ في رجا في الايه؟ في الاخ اللي انتقل دوت. فانا لما بقيم قداس تذكار للمتوفي، لا انا مش حزين، لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء ليهم. لو حزين لا ما تاكلش من الخبز وتشرب من الكاس. ليه؟ لان معناه انت بتاخد جسد قائم، جسد قائم، يبقى انا بتناول قداس عشان حد منتقل، لا ده انا كل رجا انه زي ما المسيح قام هو بكوره الراقدين، لكن اروح اتناول وعضلتهم في القداس لا لا لا. قال له لا يا ارميا، في الحزن ما لا تاكل ولا تشرب، لا تكسر الخبز ولا تشرب الكاس. ايضا كسر الخبز وشرب الكاس، كل مرة تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذا الكاس تبشرون بموت. احنا بنتذكر مش بس يعني الاول موت المسيح وقيامته، نشترك في ذبيحة الفرح ديت واحنا بنعيط وبنلطم. في مشاعر، في مشاعر، لكن لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجلين. قال له أرميا لو حد مد مائدة خبز وكأس في الميت ما تروحش، يبقى في الحزن لا ما ايه المناولة بقى هنا؟ فين ايمانك انه ببلطم وبنوح وببكي وعشان فلان مات؟ لا ده انا عندي رجاء انه فلان ده حيوم. لما بتذكر موت المسيح مش بتذكره بحزن، بتذكره بفرح انه موته وقيامته ده عربون لينا احنا. يبقى وصية ربنا لإرميا في الإصحاح 15 قال له حاجتين، الحاجة الأولانية لا تتجوز ولا تخلف، الحاجة التانية ما تروحش تشترك في بيت النوح. ايه تاني ربنا هيطلبه من إرميا كرسالة للشعب عشان يكشف الحال اللي هتبقى فيه الناس في أيام السبي؟ ده بنعمة ربنا نشوفه المرة اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.
الأول نجاوب الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت وبعد كده نشوف السؤالين بتوع النهاردة. في سؤال بيقول إن ورد في إنجيل الكديس متى الإصحاح 23 من الآية 34 لغاية 36: لذلك هأنذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براخية. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. السؤال: لماذا يعاقب الله ذلك الجيل اللي هو الجيل اللي كان فيه المسيح بدم هابيل الصديق؟ لأنه بيقول لهم يأتي على هذا الجيل، مع أن ذاك الجيل، هذا الجيل بقى يعني لم يكن موجودا في ذلك الوقت، ودمه يقع على أخيه القاتل، ثم لم تكن اليهودية قد عرفت ذلك زي ما قلت في البداية. يعني باختصار بيسأل أنه إزاي المسيح يقول أن يأتي على هذا الجيل اللي هم كانوا حاضرين الصلب كل دم زكي سفك؟ طب هم إيه ذنبهم؟ لا، هم مش ذنبهم أنه قايين قتل هابيل، ومش هيعاقبوا لأنه قايين قتل هابيل، لكن هم عقابهم جمعوا كل العقاب اللي وقع على كل من سفك دم بريء لغاية مجيء المسيح. العقاب اللي حيقع على هذا الجيل أشد. ليه؟ لأن العملة اللي عملها هذا الجيل تفوق بما لا يقاس العمل اللي عمل في أجيال كثيرة مضية. في جيل قايين قتل هابيل، اللي قتل هيشيل الدم اللي سفك. ربنا بعت أنبياء، الجيل اللي قتل الأنبياء هيشيل دم الأنبياء اللي قتلها. الجيل بقى اللي حاضر الصليب هيشيل الدم اللي سفك اللي هو دم المسيح. بس في الحقيقة بقى الجريمة اللي عملوها دي تفوق كل الجرائم اللي عملت من بداية الخليقة، لأن دول في الآخر قتلوا بشر، قتلوا أنبياء، ناس في النهاية لهم خطايا لهم ضعفات بشر، ولم يأتوا لخلاص البشرية، أتوا علشان يوصلوا كلمة. لكن أنتوا قتلتوا مين؟ ابن الله. فالعقاب اللي هيقع عليكم أكبر من العقاب اللي هيقع على كل الأجيال اللي سبقت. ده المعنى، لكن مش بيعاقبوا على دم سفك قبلهم. حد بيسأل سؤال إنه أبو الأرض انتقل للأمجاد من فترة وكان تاجر، وهو بيقول يعني عمري ما شفته في الكنيسة أو عمره ما تناول نظرا لظروفه، يعني هو بيحبه وقلقان عليه. يعني أولا أحب، إحنا ما نعرفش ما في دواخل الناس، لا طيب ولا راضي، لكن أنا شفته حاجات، يعني أنا شفتها. أب مثلا، حاجة أنا بحكي لكم حاجة يعني شفتها رؤية العين، يعني هو كان شوية سلوكه مش طيب في البيت، بعد كده ربنا بدأ يتعامل معاه وبدأ يعترف ويتناول، بس كان حريص، يعني ضعف، يعني ما قدرش ننكر، بس كان يعني يكسف يعمل ده قدام ولاده، فكان بيروح في حتة ولاده مش فيها. يعني هو احساسه بقى لسه داخل يعني، او لسه عارف ربنا على قبر، فهو مش فاهم بقى يعني ايه الغفران، وان مش معنى ان انا بتناول ان انا معصوم، يعني كلنا بنغلط. فهو حاسس بخجل انه يعني ازاي ولادي شافوا مني تصرفات معينه، ازاي يشوفوني بتناول؟ بصوا التقوى. فكان بيتناول في مكان بعيد عن ولاده، وتقريبا يعني ما اعتقدش، انا يعني ما اعرفش طبعا، بس ما اعتقدش ان حد من ولاده عرف. يمكن بقى حد من الولاد يقول لك يا طب ده انا بابا عمره ما تناول. انت ما تعرفش، عرفك دي نمرة واحد. نمرة اتنين برضو عن حاجة الواحد شافها، مش بنقلل من قيمة التناول بالتأكيد طبعا، بس في ناس بعيدة عن المناولة لان هي من صغرها ما تربتش في الكنيسة، بس كل اللي راسخ جواها ان المناولة دي انا اتناول، انا مين انا عشان اتناول؟ يمكن انتوا من صغركم متربيين في الكنيسة، فشجعوكم الخدام وانكم تروحوا الكنيسه وتتناولوا من صغركم، ويمكن للاسف يعني البعض يعني مش مدرك قيمه النعمه اللي هو فيها، يمكن البعض يعني يمكن خلاص هو اتعود انه يتناول. ده في ناس بقى بره الكنيسه ترهب تماما، هو نفسه يتناول، بنشوف كده في الاعتراف صدقوني،
حد يبقى كبير. ما اقدرش اقول ان انا وحش. طب انت اعترفت يعني بصوا بقى احساس ده يعني انا ما اعرفش طبعا ربنا، لكن انا بحسب رؤيتي وقد اكون مخطئ، يعني ده ممكن يكون اكثر تقوى من كثيرين. ده هو ممتنع باحساسه بقيمه السر، يمكن غيره مش حاسس بالقيمه ديت. انا اعتقد دي مسمنة في عنان ربنا، مش دعوة ان احنا ما نتناولش، بس النشأة الاولى بتاعت الانسان يا احبة شوية بيبقى ليها تأثير. لذلك يعني بتفرق كتير من ان واحد من صغره متعود واحد على كبر. فاحنا ما نعرفش الوالد بيتناول ما بيتناولش، دي حاجة ما نقدرش هنجزم بيها. ما نعرفش اللي في قلبه من جهة التوبة استهر بالايمان قلوبهم. يا مناس يا أحبة، يعني برضو مش كلامي ده تقليل من التناول، المناولة دي سند لينا ومعونة وبنعيش بالمسيح، بس يا مناس القديسة بائس، القديسة بائس هو مثل قوي، كانت عايشة في خطية وقدمت توبة نقية في القلب وخدها كان يحنس القصير تقريبا، ما بفتكرش أسميهما، وفي السكة انتقلت وحزن واحدة جايبها من بيت زنا وخلاص راح وديها بيت العزارة. طب يا رب اصبر تروح تعترف وتتناول. ربنا ولاده الكرسي اللي في السماء، قال له التوبة اللي قدمت. طب احنا قدامنا فرصة للتوبة، مش هنتناول بقى وخلينا نعمل زي القديسة بيسا؟ لا، يبقى كده احنا مستهترين. بس انا بديكم مثل، هي ما تناولتش بس فعلا قدمت من القلب توبة. فاحنا ما نعرفش اللي في قلوب الناس. عايز تطمن على باباك قدم قداسات من أجله، وثقوا الموضوع ده حيطيب خاطر الإنسان من جهة المنتقلين بشكل صدقوني حبايب فائق. بس جربه من وقت للتاني كده، يعني قدم قرابين. حلو ان احنا يعني نقول لابونا يذكره، بس ان احنا نقدم من أجله. وأظن قبل كده كان في سؤال بخصوص الصدقة اللي بتعطى من أجل المنتقل، وشفنا سفر ابن صراخ ازاي أكد القيمة ديت. فقدم قرابين من أجل المنتقل دوت، وأنا واثق أن ربنا هيطيب خاطرك جدا جدا تجاه من انتقل. هل كانوا قديما يحرقون الجثث؟ بيحكي يعني جزء من سفر أخبار الثاني عن آسى، أضجعوه على سرير كان مملوءا أطيابا وأصناف عطرة وأحرقوا له حريقة عظيمة. لا، هما مش كانوا بيحرقوا الجثة، بيحرقوا العطور، عملوا له حريقة كبيرة، يعني جابوا كمية عطور كبيرة جدا اللي هو زي دلوقتي نوع من تطيب الجسد. لكن لا، اليهود ما عندهمش عادة خالص، وما فيش وصية تقول ان احنا نحرق الجسد خالص، بل ده امر كتابيا مرفوض. وطبعا برضو نفس السؤال في اللي بعده، انه قال لم يعمل له شعبه حريقة كحريقة ابائه، ما يقصدش برضو الحريقة حريقة الجسم، لكن يجيبوا عطور كتيرة جدا ويحرقوها في الأوضة اللي فيها المتوفي، زي ما احنا نكب يعني عطور وحاجات زي كده على جسد المنتقل. بيسأل سؤال تاني بيقول، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية قتلتني. روما 7 بولس بيكلم عن صراع الإنسان قبل الصليب، وده الفرق ما بين روما وما بين رسالة غلطية. الروح يشتهد ضد الجسد والجسد ضد الروح، يقاوم أحدهما الآخر. ده بيكلم عن المؤمن، الإنسان اللي قبل الإيمان بالمسيح. بولس بيوصف حالة الإنسان قبل الإيمان بالمسيح، الصراع اللي هو فيه. الصراع إنه أولا أنا كنت بعمل الخطية ومش عارف، فجات الوصية فعاشت الوصية ومتى الخطية جوايا، وأنا كنت بعملها ومش شايف، لأن مفيش وصية بتقول لي ما تعملش. فلما جات الوصية وقالت لي ما تعملش، فبنت إن أنا خاطي، ظهر ده إن أنا خاطي، وفي ذات نفسه مش قادر أبطل الخطية. لما جاءت الوصية عاشت الخطية، ظهرت بانت، فمت أنا بالخطية. أنا كنت بعدي مبارح من شارع، طول ما أنا بعدي من الشارع دوت ما فيش حاجة غلط. طب جيهم النهاردة راح حطوا وصية، قانون، شريعة، ناموس، إشارة حمر، جيت أنا رحت معدي، بس أنت غلطان. ليه يا جماعة؟ ما أنا عديت مبارح. أنت عديت مبارح وكانش فيه قانون، فاللي انت كنت بتعمله امبارح مش معتبر خطيه. لكن لما حطينا القانون بان اللي انت بتعمله ده ايه؟ خطيه. طب انا كنت بعمل كده من الاول. ما كنت بتعمل الخطيه دي بس كنتش جريان. بالظبط، دي الوصيه. ولكن لما جاءت الوصية إشارة المرور ديت عاشت الخطيئة، بان ان انا متعدي، فمت انا بالخطيئة وهي متخذة فرصة بالوصية. ليه دي بقت غلط؟ لانه في قانون بيقول لي ما تعملش، ما تعديش الشارع. لكن لما ما كانش فيه القانون فما كانش فيه قوة للفعل دوت. أشكر الله بيسوع المسيح ربنا إذ أنا بنفسي هو ده نفس الصراع اللي في بولس في روما 7. أشكر الله بيسوع المسيح ربنا إذ أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بجسدي ناموس الخطية. بعد ما جه الإيمان بالمسيح أنا بقى فكري وكياني عايز أطوع المسيح. الجسد بيشاغب، لكن باللي أعطي لينا في النعمة في المسيح يسوع بنلجم الجسد. يبقى أنا بذهني أخدم ناموس الله لما بقرأ الوصية بحبها وحابب أسلك فيها وتتوافق مع الإنسان الجديد اللي جواي، رغم أن لازال الجسد فيه فيه شغب الخطية، لأنه الإنسان العتيق ما خلعناهوش، هو اتحكم عليه بالموت فلسه بيشاغب، بس بقيت بقى بذهني بخدم ناموس ربنا، قادر أن أنا إيه أتحكم في الجسد. بعكس قبل ما أشكر إلهي بيسوع المسيح إن أريد أن أفعل الصالح لست أجد الشر حاضر عندي، ويل لي إن الشر الذي لست أريده إياه أفعل والخير الذي أريده مش قادر أفعله، ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني، كل ده قبل الصليب. لكن لما جاء الصليب لسه الشغب بتاع جسد موجود، احنا ما خلعناهوش، لسه جسد بيشاغب، بس قادر بما أعلن لي من كلمة الله إن أنا أضبط الجسد اللي عايز يخدم ناموس الخطية ده، أقدر ألجمه. دي النعمة اللي أعطيت لينا في المسيح يسوع. بيسأل سؤال في سفر الأخبار الثاني لصح 22، ونزل عزاريا ابن يهورام ملك يهوذا العيادة عشان يزور يهورام ابن أخاب في إسرائيل لأنه كان مريض، فمرة اتقال عليه عزاريا ومرة اتقال عليه أخازيا. هو نفس الشخص عزاريا هو أخازيا. ازاي؟ انه لما بيتولد بياخد اسم، لما بيتولى المملكه كانوا بيدوله اسم تاني، فهو نفس الشخص هو. برضو بيسال سؤال في سفر الاخبار الثاني الاصحاح 25، بيقول ما معنى ان العوسج الذي في لبنان ارسل الى الارز الذي في لبنان يقول له اعطي ابنتك لابني، فمر حيوان بري وداس العوسج. بيسال ايه معنى الكلام دوت؟ كان في ملك في إسرائيل اسمه يواش، وفي ملك في يهوذا اسمه أماصيا. الملك أماصيا بعت للملك يواش قال له أنا عايز ابني جوز بنتك، فكلمة ملك إسرائيل اللي هو يواش فبيتريق عليه، قال له العوسج ده اللي هو نبات الشوك، العوسج الذي من لبنان أرسل إلى الأرز، شبه شجرة الأرز، شجرة إيه؟ شجرة كبيرة قوي، الشوك صغير دوت رايح لشجرة الأرز يقول له اعطي بنتك لابني، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت مش محتاج حد يرد عليك، ده انت حيوان لو عدى كده برجليه هيدوس عليك يا عوسج وايه ويموتك. يعني باختصار عايز يقول له انت مين انت عشان تناسبني؟ انت ناسي نفسك، انت عامل زي العوسج وانا زي شجر الايه، شجر، نوع من يعني التحقير له، يعني لانه كان غلط أماصيا وربنا حب يقدمه. في وعظات طبعا هو بيقول يوم الجمعة الماضية، دي بقى الماضية اللي قبل الماضية، يعني لأن كان فعلا كانت الوعظة عن دخول المسيح الهيكل ونياحة سمعان الشيخ، وإن أنا قلت في الوعظة إنه لما سمعان بيقول لربنا يسوع الطفل الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، فأنا استشهدت بالكلمة اللي قالها البابا أثناسيوس إنه المسيح بيقول لسمعان انزل للجحيم، اكرز للأطفال اللي قتلوا في ميلادي واكرز لآدم وحواء. فاللي بيسأل السؤال يعني هو سؤال ذكي شوية، حدث دخول المسيح الهيكل بعد ولا قبل قتل الأطفال؟ فهو بيكمل بيقول ان انا عارف ان دخول المسيح كان في 40 يوم في حين قتل الأطفال كان سنتين. طبعا هي ملحوظة ذكية يعني، بس هو في الحقيقة اولا هي الكلمة فعلا قالها البابا أثناسيوس بالنص كده. صح، وقت ما المسيح دخل الهيكل كان عنده 40 يوم، كان لسه ما صدرش الامر بتاع هيرودس، والا ما كانش المسيح هيقدر يروح الهيكل ويقدمه الذبيحه، فهو لغايه الوقت دوت كانوا فعلا لسه المجوش مجوش. النجم ظهر يعني تأكيد لصحة التواريخ اللي بيقولها الأخ في السؤال، إن ابن ظهر لحظة ميلاد ربنا، ده كلام ذهبي الفم، وده الكلام اللي يعني بنميل له كتير. هم وصلوا بعد ميلاد المسيح، لذلك المجوس ما زاروش المسيح في المزود. لما دخل الهيكل 40 يوم كان لسه هيرودس ما حسش بالأمر، ولسه الأطفال ما تقتلوش، ففعلا لما انطلقت نفس سمعان ونزلت الجحيم فعلا كانوا الأطفال لسه زمنيا ما نزلوش في الجحيم، لكن بعد كده حينزل كلها يعني سنة وشوية وحينزلوا. فلما حينزلوا برضو هم مش مدركين احنا قتلنا ليه، لسه ميتين من أطفال، فحيلاقوا مين منتظرهم تحت؟ سمعان الشيخ انتوا متوا، هقول فداء بس مش مفهوم الفداء يعني، لكن يعني فدية عن المسيح، يعني متوا عشان المسيح ينجو يعني. فلازال المعنى قائم انه بيكرز للأطفال اللي حييجوا بعد كده، وزي ما كمل بقى البابا أثناسيوس وكرز لآدم، وده كان أول كارز، كلام البابا أثناسيوس بالنص يعني، كان أول كارز في الجحيم بمجيء المسيح. طبعا سؤال وقت عدى، ممكن تأمل بسيط لصوم يونان باعتبار ان احنا كنا رايحين على صوم يونان. لكن ايه اكتر حاجة كانت شغلاني في صوم يونان السنة دي في الحقيقة؟ هو المقابلة اللي ما بيننا وما بين اهل نينوى. اهل نينوى شافوا بعينيهم يونان بيخرج من بطن الحوت، وهنا دي بقت الآية، كان كما كان يونان آية لأهل نينوى، فشايفين عمل معجزي، رجل طلع لهم من بطن الحوت، انت بين يا عم، انا ربنا بعتني عشانكم، عايز ايه ربنا؟ عايزكم تتوبوا والا هيقلب المدينه. فلما شافوا المشهد ده، ايه الاله ذو القدره دي جايب لنا راجل يعني بيحبنا، وجايب لنا الراجل بطريقه اعجازيه محمول في بطن حوت. فالايه ديت كانت سبب في توبه اهل نينوى، كما كان يونان ايه معجزه لاهل نينوى. طب دول شافوا الايه ديت تابوا، احنا بقى عندنا الايه الاعظم، مش يونان في بطن حوت 3 ايام، مسيح يجوه في الأرض 3 أيام و3 ليال. هم شافوا الآية دي وتابوا، احنا نشوف الآية دي ومن تبش. ده كان اللي كان شغلني في صوم يونان في الفترة اللي فاتت. طيب نخلي الخميرة دي للمرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.